بسم الله الرحمن الرحيم. سيدكم المتصل إلى الإمام مالك في موطئه، نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وداع البيت. وبيلي قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يسترن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. قال مالك: في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت، إن ذلك فيما نرى، والله أعلم، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: ثم محلها إلى البيت العتيق. فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. وبه قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. وبيلي قال حدثني عن مالك عن هشام عن عروة بن عن أبيه أنه قال: من أفاض فقد قضى الله حجه، فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه. قال مالك: ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أرى عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض.
اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل.
الحمد لله مكرمنا بشريعته المباركة وبيان نبيها صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه، وقد مجد الله تبارك وتعالى خلقه ومنهجه ومسالكه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين جعل لهم قلوبا واعية عنه أصبحت للأنفس مالكة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام مالك عليه رضوان الله في هذا الباب باب وداع البيت، أي الطواف به لأجل توديعه. وطواف الوداع لكل من حج إذا قضى نسكه وحجه، وكذلك لكل من كان مقيما بمكة فأراد أن يخرج منها وأن يسافر عنها، فيجعل آخر عهده بالبيت بالطواف بالبيت ثم ينصرف، فهو الطواف المسمى بطواف الصدر، معنى الصدر الرجوع. وما المراد بالصدر هنا؟ قال الشافعي: الرجوع عن البيت إلى موطنه ومنزله وبلاده، والحنفية: الصدر عن أفعال الحج، أن يرجع عن أعمال الحج بإكمالها فإذا أتمها، فهذا هو طواف الصدر. وعلى هذا يترتب أنه لو طاف بعد أن قضى أعمال الحج لأجل الوداع ثم أقام بمكة أيام كان عند الحنفية أدته وفصلها فليخرج. أما عند الشافعية لابد أن يكون آخر عهد البيت طواف قبل أن يخرج من مكة، ولا يشتغل بعد الطواف بشيء غير تهيئة الزاد ونحوه ومن شد الراحلة ونحوها، فإذا اشتغل بشيء غير ذلك احتاج إلى أن يعيد الطواف. يقال له طواف الصدر وطواف الوداع، وقد يطلق عليه طواف الإفاضة أيضا لأنه يفيض إلى البيت من منى بعد أكمال أعمال الحج، كما أن طواف الركن يسمى طواف الإفاضة فإنه يفيض من عرفات في أيام أعمال الحج قبل أكمال الحج، فإذا أفضتم من عرفات. ويقال له أيضا طواف آخر عهد بالبيت لأنه لا طواف بعده. يقال الطواف الواجب لأنه عند الأئمة الثلاثة واجب، وهو عند المالكية سنة كما سمعنا في كلام الإمام مالك. إذن فالأئمة الثلاثة يقولون أن طواف الوداع واجب، فالطواف بالبيت العتيق إما أن يكون ركنا من أركان الحج وإما أن يكون واجبا وإما أن يكون سنة أو متطوع به. فالطواف الركن هو طواف الإفاضة، الطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة من أركان الحج. والطواف الواجب عند المالكية هو طواف القدوم لمن قدم حجا، وعند غيرهم هو طواف الوداع واجب وليس بركن. وأما السنة فهو طواف القدوم عند الأئمة الثلاثة، وعند المالكية سنة طواف الوداع. ثم ما بعد ذلك فالطواف عبادة يجوز التطوع بها أي وقت شاء من ليل أو نهار، وقد قال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. شرع الله ذلك رحمة بعباده وتهدئة للاعج أشواقهم إلى لقائه ما داموا في عالم الدنيا، نصب لهم هذا البيت مثابة وأمنا ولتحط فيه لواعج الأشواق إلى الخلاق جل جلاله. فلسيدنا الإمام الحداد في وصفه للبيت المصون والكعبة المشرفة وطلسم سر الذات رمز به اهتداء إليها رجال الحق بيهتدى رجال الحق من كل وطلسم سر الذات لمس بيهتدى إليها رجال الحق من كل سر الذات من ديوان إمام العدل وطلسم رجال الحق من كل ناظر، ومنها هنا من كل ناظر إلى هذا البيت العتيق، ومنها هنا جذب القلوب وميلها، ومنه مطار الروح من كل طائر. وبهذا قالوا إن سير الأجسام إلى الحج ينتهي إلى الكعبة، فالسير الأجسام ينتهي إلى الكعبة المشرفة هذا نهايته، ولكن المقصود منه تقويم سير القلب وسير الروح وسير السر إلى الرب جل جلاله. وبذلك كانت لهم في الطواف أي مشاهد وأذواق ومعاني في العبودية للخلاق وأحوال ملائمة ووفاق وشؤون رفعة وسباق وحقائق ذلة وأخلاق ومعاني شريفة في ذلك السياق فاز بها السباق. قال سيدنا الإمام الحداد: وصلنا إلى الحي الذي دونه المنى، فلله رب الحمد والشكر والثناء. أشار إلى الكعبة فقال: وزرنا عروس الحي وسط خبائها، مسربلة بالحسن والنور والسناء، وطفنا بها مستانسين بقربها. ما أحد في زمانهم يقول كورونا ولا غيرها ولا يمنع الناس من البيت. وطفنا بها مستانسين بقربها وتقبيل خال الخد الحجر الأسود يا سعد من دنا، وشاهدت الأرواح منا شعائرا معظمة قد ضمها البيت والفناء، مقام وحجر والشراب، وإنه لكوثر دار الخلد في عالم الفناء. وهكذا استرسل في ذكر مشاعره، وهكذا كانوا يحجون ويسعون ويطوفون. قالت بعض الصالحات لطائف: بما طفت؟ قال: بهذه البنية. قالت: جسوم تطوف على جسوم؟ ما عندك ذوق؟ ما تعرف سر هذا الطواف ومعناه؟ هلا لا إله إلا الله، وهو كما سمعنا بمنزلة الصلاة إلى الله، أن الله حل في نطق. فكان من جملة أحكام الطواف الوجوب عند المذهب بالنسبة للوداع، فطواف الوداع واجب كما يقول الحنابلة، ينوب عنه الدم إذا تركاه، وهكذا يقول الحنفية والإمام الشافعي. نعم زوج. ومن أتى مكة لا يخلو إما أن يريد الإقامة بها أو الخروج منها، فإن أقام بها فلا وداع عليه، لأن الوداع من المفارق لا من الملازم. وقال الإمام أبو حنيفة: إن كان نوى الإقامة بعد أن حل له النفر لم يسقط عنه الطواف الوداع، لأنه كما سمعت أن اسمعنا الصدر عندما صدر عن أفعال الحج، وإن كان بتقيم بمكة. أنت الآن عندك نوية الإقامة، أنت جيت للحج، فإذا صدرت عن أعمال الحج فطوف طواف الوداع. وأما بالنسبة للخارج من مكة فبالاتفاق عند الجميع ليس له أن يخرج حتى يودع، وجوبا عند الثلاثة وسنة عند الإمام مالك. وقال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. يقول ابن كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الصدر ورجوع قيل له أن صفية حاضت، قال: حابستنا هي؟ ما قال: هل قد طافت معكم؟ أي عن طواف الإفاضة. قالوا: نعم. قال: فلا إذن، فلتمشي معنا. فأسقط عنها الانتظار لأجل طواف الوداع. وهكذا قال أكثر الأئمة. الحائض مثلها من باب أولى النفساء إذا أراد رفقتها أن يذهبوا فلتخرج معهم ويسقط عنها طواف الوداع. واستدل بعض المالكية ما دام أنه يسقط عن الحائض أنه ليس بواجب، لو كان واجبا لم يسقط عن الحائض، وقال غيرهم بل هو واجب وإنما عذرت هي حتى لا تستوحش عن رفقتها فمعذورة يسقط عنها سواء. ويلزم بتركه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. ووافق الإمام مالك في سنية داود وقالوا لا شيء في تركه. ويقول الحنفية واجب على الآفاق دون المكي، وسمعت كلامهم عن الذي ينوي الإقامة، إن كان نواه بعد ما يجوز له الصدر ما يسقط عنه طواف الوداع، كما تقدم معنا أنه إذا قد صدر عن أعمال الحج فطواف بنية الوداع فمهما قام بمكة فلا شيء عليه، قد نفذ منه طواف الوداع الذي هو الصدر من أفعال الحج سواء. وأبو يوسف من الحنفية يقول أحب إلي أن يطوف المكي، أن يطوف لأنه يختم بالمناسك، وهو عندهم كما هو عند الشافعي يسقط على الحائض والنفساء. ولا يلزم المعتمر لأنه يكمل أعمال العمرة، فإذا أراد الانصراف بعد أعمال العمرة فقد كان آخر عهد بالبيت فما عليه فلينصرف. وهكذا يقول الإمام مالك أيضا إذا أخر طواف الوداع وخرج لم يطف طواف الوداع، إن كان قريبا يسن له أن يرجع كما هو سن عنده فيطوف، وإن لم يرجع فلا شيء عليه. ويقول غيره إن كان قريبا رجع فطاف، وإن تباعد يمشي ولكن يخرج دم. ويروى أن سيدنا عمر رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع، مع أنه بينه وبين مكة أميال والقرب عدو قريب من البيت أو بعد عنه، رده الإمام مالك إلى المشقة، إذا صار يشق عليه الرجوع فهو بعيد. ويقول الإمام أبو حنيفة يرجع ما لم يبلغ المواقيت، فيرجع ليطوف طواف الوداع. يقول الشافعي والإمام أحمد بن حنبل إذا كان عاد بينه وبين البيت أقل من مسافة قصر يرجع، وإذا قد جاوز مسافة القصر خلاص انتهى قد بعد، فعليه أن يخرج الدم. ويذكر عن سفيان الثوري أن الرجوع ما لم يجاوز حدود الحرم، إذا جاوز حدود الحرم وجب عليه الدم. وهكذا فإذا طاف طواف الوداع فليخرج بعد ذلك مباشرة ولا يشتغل إلا بشغل السفر، فإذا اشتغل بشيء آخر فعليه أن يعيد طواف الوداع. ويقول الإمام مالك لا بأس أن يشتري بعض حوائجه وطعامه في السوق ولا شيء عليه، لكن إن أقام يوما أو نحوه أعد. والإمام أبو حنيفة يقول إذا قد طاف بنية الوداع أجزأه، وإن تأخر بعد ذلك بمكة لا يضره. وهكذا يقول الإمام مالك ينبغي أن يقع بعد الفراغ من جميع أشغاله يعقبه الخروج من غير مكث، فإن مكث بعده لغير عذر أو لشغل غير أسباب الخروج كشراء متاع أو قضاء دين أو زيارة صديق نحو ذلك فعليه أن يعيد الطواف عليه العادة. فإذا اشتغل بأسباب الخروج حتى اشترى زاد مثلا بلا مكث أو شد الرحلة ونحوها لم يعد الطواف، بقي منتظر في الخط السيارات في بطامة ما حصل له مركوب بطو عليه ساعتين ثلاث ساعات مشي وصلت سيارة ما عليه شيء، أن هذا قدو مشتغل بأعمال أعمال الخروج. وهكذا يقول عن سيدنا عمر المخطاب قال لا يصدرن أحد من الحاج يعني من الحجاج، خصصه أنه يجب على الحاج دون الخارج من مكة، أيوة دون الخارج من مكة، حجة للحنفية على أنه الصدر من أعمال الحج، أيوة. ويقول الإمام مالك اختلف أصحابنا يعني الشافعية في طواف الوداع هل هو من مناسك الحج أم عبادة مستقلة، يقول قال إمام الحرمين من مناسك الحج وليس على غير الحاج طواف الوداع إذا خرج من مكة، وقال البغوي وأبو سعيد المتولي وغيرهما من علماء الشافعية ليس هو من مناسك الحج بل يؤمر به من أراد مفارقة مكة إلى مسافة تقصر فيها الصلاة سواء كان مكي أو غير مكي حج أو لم يحج، وهذا هو الأصح عند الشافعية. ويذكر ابن حجر أن الإمام السبكي قوى قول الغزالي وإمامه أنه من مناسك الحج وتصبي مريد الخروج من ذوي النسك، ويقرب أن يكون هو عبادة لكل من أراد مفارقة مكة ومنه الحج، كما قال سيدنا عمر لا يصدرن أحد من الحج يعني من الحجاج، فهو بالنسبة لمن حج تعلق الحج طواف وداع بنسكه، ولمن لم يحج فطواف الوداع عبادة أيضا مستمرة لمن أراد مفارقة مكة، فليس مخصوصا بخالص النسك وليس مقطوعا عن النسك أو غير معتد به بالنسك، ومن هنا قال الحنفية أيضا أنه على من حج ولو كان مكيا لا غير مكي، ولكنه عندهم للصدر من أعمال الحج، أما من كان مكيا فلا. وكذلك يقول الشافعي إذا كان من حاضر المسجد الحرام يسقط عنه طواف الوداع، وهو من بينه وبين مكة بلده الذي يريد أن يذهب إليها أقل من مسافة القصر فليس عليه طواف وداع. والحاج كغيره إذا أراد أن يخرج من مكة إلى مسافة قصر وأطول منها عليه أن يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. قال مالك في قول عمر رضي الله عنه فإن آخر النسك الطواف بالبيت ذلك فيما نرى، والله أعلم، لقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، أي علامات دينه، ومن أعظمها الكعبة المشرفة فلا يفارقها حتى يطوف بها. وذكر زيد بن أسلم من جملة الشعائر والصفا والمروة والجمار والمشعر الحرام وعرفة والركن والحرمات خمس، الكعبة الحرام والبلد الحرام والمسجد الحرام والشهر الحرام والمحرم حتى يحل. من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فقال ثم محلها إلى البيت العتيق، فمحل الشعائر كلها وانقضاءها جميعا إلى البيت العتيق. وقد جاء عن محمد بن موسى في قوله تعالى من عظم شعائر الله، قال وقوب بعرفة من شعائر الله، وبجمع يعني منى من شعائر الله، والبدن من شعائر الله، رمي الجمار من شعائر الله، والحلق من شعائر الله، فمن يعظمها فإن من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، فلكم في كل مشعر منها منافع إلى أن تخرجوا منه إلى غيره. ثم محلها نهاية إلى البيت العتيق، محل هذه الشعائر كلها الطواف بالبيت العتيق. فهذا قال طواف الصدر، لأنه منتهى الشعائر، محلها ونهايتها وغايتها إلى البيت العتيق. ولهذا قال سيدنا عمر آخر النسك. وذكر لنا عن سيدنا عمر أنه رد رجلا من مر الظهران، وادي خارج مكة بينه وبين أميال نحو 18 ميلا، لم يكن هذا الرجل الذي رده سيدنا عمر ودع البيدة حتى ودع البيت، فمعناه أنه لم يفته أو أراد سيدنا عمر تأديبه، فيكون طوافه الآن لمجيئه الثاني هذا إلى مكة. أدبا له ورده هذه المسافة كلها لما استهان بالطواف الوداع، قال أرجع إلى مكة طوف بالبيت. أو أنه عنده لم يفت بعد، وقد جاوز مسافة القصر كما قال الشافعية، وجاوز القرب كما قال المالكية، جاوز هذا كله قد خرج. فأقرب أن يكون أراد تأديبه لابن عمر وتربيته، قال لما أراد ترقية بعض كبار تلامذته الإمام الحداد لما عاد من الحج وجاءه إلى تريم، قال زرت نبيا؟ قال لما تمكن، قال ارجع له، ارجع إلى الحمل. كان مسير شهرين يقعدون في الطريق، فخرج من عنده أرسل إلى أهله، كان في سيئون يقول لهم أنا راجع رجوع إن شاء الله بعد أمرني شيخي بالرجوع، فرجع شهرين ثانية إلى مكة، ورجعت بعدين إلى المدينة من أجل تعظيم الزيارة، وهذا من باب التربية والترقية والتأديب الخاص. لا إله إلا الله. ويقول عن عروة من أفاض فقد قضى الله حجه، فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حي أن يكون آخر عده الطواف بالبيت، فنبسه وعرض له فقد قضى الله حجه، كم الحج تم. فأما معنى أنه لا 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 اسمه لا يبطل حجه فهذا باتفاق، ومعنى أنه لا شيء عليه ولا دم ولا غيره فهذا عند المالكية، وقد قضى الله حجه. قال ما ولو أن رجلا جهلا أن يكون آخر عادة الطواف بالبيت حتى صدر لم أرى عليه شيئا إلا أن يكون قريبا من مكة، فيسن له الرجوع فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا قد أفاض، إذا كان قد أفاض. وبهذا أيضا عند الشافعية يقولون أنه إذا أخر طواف الإفاضة عن عرفة حتى أكمل أعمال الحج كلها بمنى وجاء إلى مكة طواف الإفاضة ويريد أن يسافر، سقط عنه طواف الوداع، إذن ولأنه آخر عهده بالبيت الطواف. وكذلك المعتمر إذا دخل مكة واعتمر أراد أن يسافر بعد العمرة مباشرة قصده قد آخر عهده بالبيت الطواف، ولكن من رأى أنه من أجل الصدر عن أعمال الحج. يقول لا هذا طواف الإفاضة عدو ما صدر عن أعمال الحج, عدو من أعمال الحج, إذا كمل يطوف طواف الوداع بعد ذلك. الله أعلم. رزقنا الله الاستقامة واتحفنا بالكرامة وعدعنا وايد الشعائر والمشاعر بعائدة الفضل على كل ذي قلب طاهر من المترقين في مراقي الصدق مع العزيز الفاطر في الباطن والظاهر, من تذوقوا أسرار الأحكام وحكمة الملك العلام بكل فعل من أفعال الشريعة وعمل من أعمالها العظام حتى طاب لهم مع الحق شريف المواصلة بحسن الاهتمام بسيد أهل وصله وإمام أهل وصاله عبده المخصوص بأعلى تكريمه وإفضاله, أن يجزل لنا به الحظ من منته ونواله ويرزقنا الاستقامة على منهاجه والسير على منواله ويحمينا به من الآفات والعهات في الدنيا والآخرات بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.